نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم صاحب الخلق القويم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى مكان الله عندك. والمكان ها هنا معناه المكانة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة في التفسير. إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى مكان الله عندك. ومكان الله عز وجل عندك يتضح من تصرفاتك في حياتك، ولا سيما حين تفترق الطرق ويسير كل إنسان في طريق، حينئذ تتبين أنت موقعك من دين الله، وموقعك من دين الله هو الذي يعين مكانة الله عندك ويعين مكانتك عند الله عز وجل. قدمت لك هذه المقدمة يا أخي المؤمن لأعود بك إلى موضوع الفتاوى الذي طرقته خلال الأسابيع الماضية. إذا وجدت المفتين يختلفون، هذا يفتيك بكذا وهذا يفتيك بكذا، هذا يحلل لك وهذا يحرم عليك، ونحن في زمن تعدت فيه الفتنة عموم الناس حتى وصلت إلى علمائهم، فتجد من العلماء من لا هم له إلا أن يتتبع أهواء الناس بالإرضاء يرضيهم بفتاواه، بل تجد من هو واقع هو في نفسه، واقع في حب الشهوات، واقع في حب التقاليد التي جاءتنا من الحضارة الغربية، تقاليد الشهوات، يحب ذلك فيتتبع الفتاوى ويلقيها لأجل أن يبرر للناس ما يفعلون. وأنت أخي المسلم تتحدد مكانتك من دين الله ومكانتك عند الله ومكانة الله عندك حينما تقف لتختار. كيف تختار إذا اختلف عليك المفتون؟ كيف تختار؟ أكثرية الناس الساحقة تريد فتوى تبرر شهواتها وأهواءها واتباع ما هي عليه، وكلما راجعتهم قالوا لك فلان وقد أفتاني فلان. مكاننا عند الله عز وجل. هكذا تعرف مكانك من دين الله وتعرف مكانك عند الله عز وجل يا أخي المؤمن عندما تقف من الفتاوى المتضاربة. ما هو موقفك؟ هل هو موقف المتشهي الذي يختار ما يشتهي، أم هو موقف الإنسان الذي يريد رضا الله عز وجل ويريد النجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ تتضارب الفتاوى للأسف الشديد، حتى إنك تجد الرجل نفسه يفتيك اليوم بكذا، فإذا وقف في موقف آخر راح يعطيك فتوى أخرى على حسب الموقف الجديد. وقضية ستر المرأة، هذه القضية من القضايا التي تثار اليوم في بلدنا بعد أن ماتت في بلدان أخرى كثيرة، تثار اليوم في بلدنا ويقف الناس منها مواقف متضاربة، حتى إننا وجدنا بعض العلماء أصدر كتابا يبين فيه بالحجج والأدلة الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن وجه المرأة عورة، ثم إذا هو اليوم يطلع علينا بكتاب آخر يرجع فيه فيهدم كل ما بناه سابقا ويقرر بأدلة أخرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هكذا تتضارب الفتاوى من النقيض إلى النقيض. ولماذا؟ لماذا تتضارب هذه الفتاوى؟ أبحثا عن رضوان الله عز وجل وعن خلاص الأمة من مشاكلها وعن خلاص الأمة من الحساب بين يدي الله؟ لا والله، ليس هذا هو الغرض أبدا. لو كان هذا هو الغرض لرجعنا إلى القواعد التي قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة لا يضل من اتبعها أبدا، وضع لنا قاعدة يستوي في تطبيقها أجهل الجاهلين وأعلم العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. هناك أمور من الحرام بينة لا تحتاج إلى بيان، وأمور من الحلال بينة لا تحتاج إلى بيان، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. كيف نفعل حينما تقع الشبهات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطريق وحذرنا كل التحذير من أن نضل هذا الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أردت البراءة لدينك وعرضك فابحث أين تقع الشبهات. هل ها هنا شبهة؟ إذا كانت الشبهة فتجنب هذا الأمر كل التجنب، وإياك والوقوع في الشبهات، فإن الوقوع في الشبهات ليس بينه وبين الوقوع في الحرام الصريح إلا خطوة واحدة لا أكثر. يبين لنا ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه فيقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما قال من وقع في الشبهات ساقته الشبهات إلى الحرام، لأن المسافة بين الشبهات وبين الحرام الصريح فاصل يسير كل
Yeah. اجترى على اي الامرين كانوا يعيشون. الله عز وجل في كتابه الكريم امر الناس وامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرض احد من الناس باب بيته امر هذا الطارق الا ينظر، امره الا ينظر، وامر المراه الا تغطي صوتها. فقال بالنسبه للرجال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب. وقال للنساء نساء النبي وهن اقصر نساء العالمين في مقابل الصحابه الذين هم اقصر رجال العالمين. قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بمجرد أن ترفق المرأة صوتها يتحرك الخبث في قلب الخبثاء، يتحرك الخبث في قلب الخبثاء فيبدأون ينصتون إلى هذا الصوت ويتخيلون الأقيلة الخبيثة ويفكرون من وراء ذلك هل يمكن الوصول إلى هذه المرأة وكيف يصلون، ويبدأون بالتحايل إلى ذلك. انظر إلى الآية الكريمة تعبر لك عن هذا كله، فتقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا ترققن القول، لا يكن قولك مرققا ملطفا حينما تخاطبين الرجال، فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ فيطمع الذي
في قلبه مرض
مقاومة لهذا الطمع الخبيث الذي يمكن ان يقع من بعض الناس. حذرنا الله عز وجل كل هذا التحذير. مقاومة لهذا الخبث الذي يقع من بعض الناس. ولا تنسى اخي المؤمن ان الخبث كان في ذلك الزمان اقل من القليل، وان الطهر كان اكثر من الكثير على النقيض من زماننا هذا الذي نعيش فيه. وانا يا اخي المؤمن امثل لك معنى هذه الآية بمثال لتتبين حكمة الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى كما قلت لوجود قلة قليلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجود هذه القلة القليلة امر الله عز وجل الرجال ألا يكلمن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، وأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكلمن مع الرجال بصوت رقيق يؤثر في نفس مستمعه. هذا قلت إنه كان مقاومة لذلك الخبث القليل، واعكس ذلك لترى ماذا ينبغي أن نفعل في زماننا هذا الذي كثر فيه الخبث، حتى إنك تسمع بين الحين والآخر الرجل يعتدي على أخته وعلى عمته وعلى بنته على محارمه. في هذا الزمن ماذا ينبغي أن نفعل؟ الخبث ما دام مجهولا ولا تعلمه فينبغي أن تحذره وأن تحتاط منه كل الاحتياط. قلت لك إني سأضرب لك مثالا يوضح لك هذه القضية. لو كان أمامك 100 تفاحة واحدة منها مسمومة فقط، أتمد يدك إليها؟ لو كانت أكثر من 100، لو كانت 1000، بل لو كانت 100,000، أتمد يدك إليها وأنت تعلم أن واحدة منها مسمومة؟ تقول لا. إذا كان هذا هو حرصا منك على أمور جسدية دنيوية، أفعرضك أرخص عندك من نفسك؟ نحن نعلم أن الإنسان المؤمن يضحي بنفسه في مقابل عرضه، ولا يضحي بعرضه في مقابل شيء أبدا. ولكي تعلم شدة حرص الصحابة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أذكرك بالحرب التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طائفة من يهود المدينة الذين كانوا على مقربة منها. هؤلاء اليهود يقال لهذه القبيلة بنو النضير. كان بنو النضير قوما صواغين أكثرهم يشتغل بالصياغة. ذهبت امرأة من المسلمين إلى واحد من أولئك الصواغين وطلبت منه أن يبيعها خاتما. قال لها انتظري. فانتظرت فقال لها اكشفي عن وجهك. قالت لا أكشف عن وجهي. قال اكشفي عن وجهك أو لا أصنع لك الخاتم. قالت ولا أريد الخاتم. ثم قال تمهلي سأصنعه لك. وجلست تنتظر. فجاء واحد من هؤلاء الأخابث من اليهود فشكل طرف ثوبها الأسفل بظهرها من ورائها وهي لا تشعر. فقامت فتكشفت فصاحت يا لله للمسلمين. استغاثت بأي مسلم موجود. وكان هناك رجل من المسلمين فسارع فوجد سيفا فضرب رأس اليهودي فأطاره وقام عليه اليهود فقتلوه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا وجاء فقاتلهم وأجبرهم على الاستسلام ثم أمرهم بأن يرتحلوا من جوار المدينة نهائيا. لو لم يكن ستر الوجه ضروريا لعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها سببت لنا حربا بسبب عنادك في ستر الوجه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما لامها ولا قال لها شيئا، وإنما أعد جيشه وانتقم من أولئك الكفرة المجرمين لأول ذنبهم ولآخر ذنبهم. وهكذا أخي المؤمن، حيثما التفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته هؤلاء الصحابة الكرام، فإنك واجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا في غاية الحرص على ستر النساء وستر الوجوه بالذات. استمع إلى هذا الخبر. السيدة عائشة رضوان الله عليها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، وكانت حينما أدى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لم تعتمر معهم لأنها كانت لا تستطيع الصلاة. فلما انتهى الحج دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي فقال لها ما لك تبكين؟ قالت يا رسول الله ينصرف الناس إلى بلادهم بحج وعمرة وأنا أنصرف بالحج وحده. فنادى أخاها عبد الرحمن وقال خذها إلى التنعيم، وهو أحد حدود الحرم الشريف، خذها إلى التنعيم فلتحرم ولتعتمر. فبينما هي ذاهبة إلى التنعيم، والتنعيم على مسافة 10 من الكيلومترات عن المدينة المنورة، هناك فاصل ليس فيه عمراء في هذه الأرض الفسيحة التي لا يوجد فيها أحد. التفت عبد الرحمن إلى أخته أم المؤمنين فوجدها قد كشفت عن وجهها، فرفع يده ولطمها. قالت له يا عبد الرحمن المكان خلاء وليس فيه أحد، فما علي من حرج أن أرفع عن وجهي؟ قال أتأمنين أن يأتي أحد وأنت لا تشعرين؟ أتأمنين أن يأتي أحد وأنت لا تشعرين؟ هكذا كان ورعهم في هذه القضية. والورع هو السياج الأعظم لحماية الدين. الورع يعني أن تتقي وأن تتحفظ من كل احتمال للوقوع في الخطأ حتى ولو كان عن غير قصد. لماذا؟ حتى لا تقع في الخطأ عن غير قصد أولا ثم تنهار إرادتك فتقع فيه وأنت قاصد لذلك. وسيدتنا أسماء رضي الله تعالى عنها أخت أم المؤمنين عائشة رضوان الله على صحابة رسول الله وعليهن، هذه المرأة التقية الصالحة ماذا فعلت؟ كانت ذاهبة إلى الحج، كانت ذاهبة إلى الحج، ومعلوم أن الحج يجوز فيه للمرأة أن تكشف عن وجهها، فماذا كانت تصنع؟ تقول السيدة حفصة بنت سيرين تلميذة السيدة أسماء رضي الله عنها، تقول: حججنا مع أسماء فكنا في الطريق إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، وإذا ذهب الركبان كشفنا عن وجوهنا. حتى في الحج الذي أباح الله عز وجل فيه للمرأة أن تكشف عن وجهها، في هذا الوقت الذي أذن الله عز وجل فيه يتسترن حينما يكون حولهن الرجال. هذا هو سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك يا أخي المؤمن إن هذا هو الورع، وإن الورع هو الذي يحمي الإنسان من أن يتنازل في سلسلة الأخطاء شيئا فشيئا، إلى أن يقع في الخطأ الصريح، إلى أن يقع في الحرام الصريح، إلى أن يفسق، إلى أن يخرج من دينه. هكذا يتسلسل الشيطان بالإنسان، لا يأتيك الشيطان مباشرة وأنت تتقي الله عز وجل حق تقاه ثم يقول لك أكفر بالله، أو يقول لك اشرب الخمر، أو يوقع أو مارس الزنا، وإنما ينزل بك خطوة خطوة. إذا كنت من أهل التقوى والمحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زين لك متع الشهوات الحلال، فإذا انغمست في الحلال أنزلك خطوة أخرى إلى المكروهات، فإذا انغمست في المكروهات أنزلك خطوة أخرى إلى الشبهات، فإذا انغمست في الشبهات أنزلك خطوة أخرى إلى الحرام الصريح من الصغائر، فإذا انزلقت في الصغائر ساقك إلى الكبائر، فإذا ساقك إلى الكبائر فانغمست فيها سهل عليه أن يشككك في دين الله عز وجل في أصوله كلها. لا تستغرب هذا أخي المؤمن، فالآيات القرآنية تبين لنا هذا، وقد بينت لكم ذلك مرارا. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكافرين الذين وقعوا في الكفر كان مبدأ أمرهم كسب المعاصي، قال سبحانه في سبب دخولهم النار: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احتجوا لأنفسهم فأجابهم الله عز وجل بهذا الجواب، واستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر لنا هذه الآية الكريمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإن لم يتب وعاد إلى الذنب نكت الشيطان بقلبه نكتة سوداء أخرى بجانبها، ولا يزال يذنب وينكت الشيطان على قلبه بالسواد حتى يصبح قلبه أسود مربادا، أسود مغبرا كالكوز مجخيا. كالكوز إذا قلبته على فمه لا يحمل خيرا ولا يدخل النور إليه أبدا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا رأى الخير استغربه، لا يعرفه، ما هذا؟ يقول لك: أما زلتم تحجبون نساءكم؟ الناس وصلوا إلى القمر. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، إذا رأى المعروف جهله واستغربه، ولا ينكر منكرا، إذا رأى الناس يرتعون في المعاصي وسمع من يستغرب قال لك: هذا أمر طبيعي، لماذا تستغرب؟ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول عن هؤلاء: فذلكم الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، هذا هو الران، والران هو الغطاء المستحكم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظر الى هؤلاء الذين يتساهلون في قضايا الحجاب كيف يتسلسلون خطوة فخطوة. يكون الرجل يأمر اهله بان تتحجب ساترة وجهها وساترة كفيها، ثم تجده يتساهل فيأذن لها بان تكشف كفيها، ثم يتساهل فيأذن لها ان تكشف عن عينيها، ثم يتساهل فيأذن لها ان تكشف عن بقية وجهها، ويتساهل ويتساهل حتى تجده بعد مدة هو وزوجته على الشطآن عرايا كالحيوانات. هذه وقائع حقيقية يا اخي. انا لا اكلمك عن فراغ، كم من ناس كانوا متسترين ثم انساقوا حينما اتبعوا الشهوات، شهوات الموضع، اتبعوها شيئا فشيئا حتى انزلقوا ونسوا دين الله واتخذوه وراءكم ظهريا. هذه هي سلسلة التساهلات. اخي المؤمن، اعود بك الى ان الله عز وجل اراد لنا ستر النساء من اجل ان يحفظهن من الاخابث مهما كان هؤلاء الاخابث قليلين. لماذا؟ لانك لا تدري الخبيث من غير الخبير. تقول جربته، مهما جربته فلن تطلع على قلبه. الذي امرك بان تحجب زوجتك منه هو الذي يعلم السر واخفى، هو الذي يعلم قلوب الخلائق جميعا، هو الحكيم الخبير، هو الذي امرك ان تحافظ على زوجتك هذا الحفاظ. كما ضربت لك من المثل في قضية التفاح المسموم، اذا كنت تريد الحفاظ على نفسك فعامل الناس هذه المعاملة معاملتك الحذرة من الطعام المسموم مهما كثر الطعام ومهما قل الجزء المسموم فيه. اخي المؤمن، اضرب لك مثالا واقعيا كنت حاضرا فيه. الله عز وجل اذن لنا بتيسير شيء من امر الحجاب في الحج. اذن لنا ان تكشف المرأة عن وجهها وان تكشف كفيها، لان هناك عملا كثيرا ومشاقة كثيرة تحتاج الى شيء من هذا التيسير. يقابل ذلك ان الناس يعيشون في عبادة الله عز وجل في اوقات كلها عبادة، وفي حرم الله وعند بيت الله عز وجل. من اجل هذا اذن الله لنا بشيء من التخفيف. فاستمع الى هذا التخفيف المشروع الذي اذن الله به ولم يلزمك به الزاما لا تستطيع ان تفلت منه، وانما هو تيسير يسره الله عز وجل، يمكن للمرأة ان تستر يديها دون ان تلبس فيهما قفازين، ويمكنها ان تستر وجهها دون ان تدع الستر يباشر وجهها هكذا من بعيد. لماذا؟ لان الصيانة مطلوبة في ديننا دائما. القضية التي اريد ان احدثك عنها قضية امرأة وقفت عند بيت الله تريد ان تقبل الحجر الاسود يمين الله في الارض، فاذا برجل يقف بجانبها ويمسكها بيدها يتحسس يدها عند الحجر الاسود عند يمين الله. كل هذا يدعونا الى مزيد من الاحتياط. والحداثة والموضة والحضارة الغربية، حضارة الشهوات، تدعون الى التفلت. والله عز وجل يقول لنا في كتابه الكريم: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اخي المؤمن، اختصر لك هذه القضية بكلمات اتبعها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يهون عليك وانت سائر في الطريق ان تجد رجلا يحب النظر الى وجه زوجتك؟ اذا كان يرضيك هذا فانا اقول على دينك العفاء. الغيرة الانسانية والنخوة العربية والشرف الايماني اين موضعه من قلبك اذا كنت لا تشعر بالانزعاج والرجل ينظر الى وجه زوجتك يستمتع بالنظر اليه؟ واذا كان يزعجك هذا اتظن انك اذا كنت غائبا عنها لا ينظر الناس اليها؟ الامر على العكس تماما، اذا لم يكن معها رجل يتجرأ الناس على النظر اليها. هذا العمل الخبيث لا يرضاه الله عز وجل لك، هذا العمل يحذرك الله عز وجل شره، فيقول على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يجد رائحة الجنة ديوث. قالوا: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يعلم الخبيث على اهله ويسكت. استمتاع الاجانب بالنظر الى وجه زوجتك، هل هذا عمل خبيث ام عمل طاهر؟ اذا كنت ترضى به فضع هذا الحديث النبوي الشريف امامه، واضف اليه حديثا اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مكتوب على باب الجنة: أنت حرام على البخيل ومانع الزكاة والديوث. قيل: من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يعلم الخبيث على أهله ويسكت. واذكر أخي دائما أن الله عز وجل ما أنزل شرعه إلا ليصوننا، إلا ليبعدنا عن الحرج الذي تسوقنا إليه شهواتنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخي المؤمن، كن على تذكر دائم لقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وكن دائما على تذكر لوصية الله عز وجل أباك آدم عليه السلام حينما أنزله إلى الأرض فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أهملتها حتى لم تعد تتذكرها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلا الله. واعلموا إخوتي أن من بين الشبهات التي يسوقها لكم أولئك المتخلصون المتملصون من شرع الله كلمة يقولونها دائما، إن المذهب الحنفي عنده يجوز أن تكشف المرأة عن وجهها، لأن وجه المرأة عندهم ليس بعورة. فاستمع إلى كلام الإمام الجصاص إمام الحنفية في زمانه على الإطلاق، وهو يفسر قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فيقول: هذا دليل على أن المرأة الجميلة، والجميلة سآتيكم بتفسيرها عندهم، أن المرأة الجميلة ينبغي أن تستتر من الرجال، وإن قلنا إن وجه المرأة ليس بعورة. هكذا يقول الإمام الجصاص إمام الحنفية في زمانه، ويقول هذا الكلام أيضا عند قول الله عز وجل في أمر نساء المؤمنين: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس الأساور في رجليها، فإذا مرت على الرجال ضربت برجلها ليعلم أنها متزينة، فنهاها الله عز وجل عن ذلك. قال الإمام الجصاص: إذا كان الله عز وجل لم يأذن للمرأة أن يستمع الرجال صوت حليها، فأن تستر وجهها أحرى بأن يأمرنا الله عز وجل به. إذا أمرها بأن تستر صوت حليها فستر وجهها أولى وأولى. هذا يقوله إمام الحنفية كما بينت لك يا أخي المؤمن. ثم وضع علماء الحنفية قاعدة: من المرأة الجميلة؟ من المرأة التي يفتتن بها؟ لأنهم قرنوا بين الفتنة وبين كشف الوجه. من المرأة التي يفتتن بوجهها ومن التي لا يفتتن بوجهها؟ قالوا: المرأة التي لا يفتتن بوجهها هي العجوز الشمطاء، أي العجوز التي شعرها أبيض، والقبيحة الشوهاء، القبيحة قبحا زائدا عن الحد الطبيعي إلى درجة يحسبها من ينظر إليها مشوهة الخلق. هذه هي التي قالوا إنه لا يفتتن بها، وما سواها فكله مما يفتتن به. والرجل يعرف هذه الحقيقة، الرجال ينظرون إلى النساء وينتقون الجميلات في النظر، فإذا لم يجدوا الجميلة نظروا إلى أي امرأة. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت المرأة وقف الشيطان على رأسها يزين للناس النظر إلى وجهها، وإذا أدبرت المرأة وقف الشيطان عند عجيزتها عند مؤخرتها يزين للناس النظر إليها. فاعلم أخي المؤمن أن أولئك المبررين يعطونك من فتاوى المذهب الحنفي نصفا، ويخبئون النصف الأهم الذي تظهر فيه القضية على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه أصحاب مذهبه جميعا. واعلموا إخوة الإيمان أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. وإذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين،
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت